السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أنه يستحب تبشير المسلم المصلي وإدخال السرور عليه بما يجعله مقبلا على الخير، مدبرا على الشر، مقبلا على العلم النافع، مدبرا على الغفلة واتباع الهوى، بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحان الله، الرجل مثل هذه الجلسة قد يجلسها في أحب البقاع عند الله. قال ابن القيم: وهي البقاع تحضرها الملائكة، وأفضل البقاع المساجد. ونفس الجلسة يتقدم خطوات إلى منزله فيجلس ينظر في جواله، يداعب عياله وصبيانه إلى أن يأتيه النوم ويتناول بعد ساعة عشاء. سبحان الله، أي الجلستين خيرا له في مكان تحفه الملائكة فيه وينصرف وقد بدل الله سيئاته حسنات، أم في مكان لا يأمن فيه العاقبة من كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما جاء في الأثر: إياكم كثرة الكلام بغير ذكر الله فإنها قسوة للقلب. والعبد يحتاج قبل وفاته أن يلين قلبه ليقبل على الطاعة ويزكي نفسه بها. قد أفلح من زكاها، أي بالطاعة وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم والصيام والقيام والخشوع في الصلاة وبر الوالدين اتباع السنة وترك البدع. وقد خاب من دساها فأغرقها في الشهوات والمعاصي والتلاعب بأوقات الصلاة، تهاون في دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، خاب. فإذا تحيرت فاعلم أنه لا يزكي قلبك ولا يصلح حالك مع ربك مثل العلم. فإن العلماء إذا توفوا آخر الزمان، وسيتوفون ولا يبقى منهم أحد، حينئذ أخبر النبي بفواجع تظهر في الأرض، كما روى ذلك البخاري في صحيحه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم، أي يتوفى العلماء، كما في حديث آخر: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويثبت الجهل، يظهر الجهل وتكثر الزلازل، ويظهر كما جاء في البخاري، ويظهر الزنا، ويظهر شرب الخمر، واليوم المخدرات أشد من الخمر، أسأل الله العافية. وحينئذ قال ابن حجر معلقا على مثل هذا في فتح الباري: فإذا توفي العلماء كان ذلك إذان بخراب العالم، تبدأ يخرب العالم بالزلازل والأعاصير، ويأخذون دينهم على الجهال، فيظهر الشرك، تظهر البدع والضلالات والخرافات. فجزا الله خير مشايخنا ومن علمنا العلم النافع، اللهم أطل في أعمار من بقي منهم، واجعل من توفي منهم في عليين جزاء ما درسونا وعلمونا العلم النافع. عباد الله، تعلمنا من رسول الله كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم هذا اللقاء، متمثلة في فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة في جدة، واشكر لكم أيضا الإنصات واحترام العلم ومحبة هذه البقعة التي قال ابن القيم عنها هي أفضل بقاع الأرض، وهي لتحضرها ملائكة. تصور إنسان يحضر ضيوف كرام ثم يعرض عنهم ويتركهم، فلا يكون عمل طيب. فمن عرف أن الملائكة تحضر حلقات العلم وتتنادى: هلموا لبغيتكم حتى يشهد عند الله أن فلان وفلان 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 حضر يا الله، فيقول: أشهدكم أني غفرت لهم. طيب فلان يعني سيارته يعني ربما لا يستطيع الخروج، محجوزة، فاستحى من أن يكلم الناس في الحلقة فصبر خلف الجدار وليس من أهل الحلقة، لكن فيه خير لدرجة أنه ما بقي يستني في الخارج، جلس دخل المسجد من حبه في العلم واستمع. فقال حينئذ: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت. أي نعم، إن الكلب الذي صاحب أهل الكهف شرف، فكيف ما دونه، وهو أقدر أو من أقدر المخلوقات، 7 مرات تغسل إحداهن بالتراب، الخنزير تغسل مرة واحدة على الصحيح، والكلب 7، لأجل ما روى مسلم بصحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: طور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله كم؟ 7 مرات، أولهن بالتراب، وفي الخنزير 4، لما روى أبو داود في سننه من حديث أبي ثعلب الخشني قال: يا رسول الله، إن بأرض فيها أهل الكتاب يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فلم يقل 7. فالقياس الأولوي كقول بعض الحنابلة إنه أن الخنزير أقدر، فهو من باب أولى يكون 7، فيه نظر من القياس الأولوي يفسده إيش النص. فالنبي نص أن يغسل الخنزير 1 والكلب كم 1؟ 7. وفي أنفسكم الآن الخنزير أقدر، أعرف هذا، لكن مع النص. ومع ذلك شرف الكلب الذي صاحب 7 الفتية، خلد ذكره لأنه صاحب الصالحين، صاحب أهل التوحيد. قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغريب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هنا سكت الرب فقال ابن عباس أنا من القليل ما يعلمه إلا قليل، أنا من القليل، تراهم سبعة وثامنهم كلب. فانظر الكلب كيف أخذ هذه الشهرة، فصار يذكر في المساجد على لسان الأئمة لأنه صاحب هؤلاء. فكيف بالبشر؟ كيف بالمسلم إذا صاحب الصالحين في التوحيد؟ لن يشرف بذلك باب أولى يشرف. الله يجعلنا مثلهم على التوحيد والسنة. عباد الله، مثل هذا العنوان كان في فترة من الفترات، لا أقول هذه، كما حدثني إمام المسجد جزاه الله خير وكلامه صحيح، إن نشهد تغير جدا في المنهج في المنابر، وسنذكر الأسباب لذلك. فكنا فترة من الفترات إذا جاءنا محاضر يقول جهود المملكة العربية السعودية في الأفكار الضالة، في نعتبرها أو يعتبرها الناس محاضرة سياسية، يبي المحاضر يرضي ولي الأمر عشان يبي نفعية منه ومنافق يعني، أو في المباحث أو نحو ذلك. ففضل الله ثم جهود علمائنا كالشيخ بن باز بن عثيمين فوزان، ثم طلابهم الذين استفادوا منهم، وما جدد الله على يد صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف من حث الناس على المنابر بيان المنهج الصحيح في خطب في السورية والإخوان والتبليغ وغيره، مما حذر كبار العلماء. الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ وفرق الهالكة ونحو ذلك. انتشر الوعي والحمد لله، حتى قاموا ناس في أطراف الولايات زرتهم والله من العامة يسلمون علي ويسلمون على غير من المشايخ اللي بين ووضح الصورة والمنهج الوسطي يعني المتبع للسلف. فقالوا جزاكم الله خير وضحتونا، حنا يعني كنا زمان كل واحد ملتحي عندنا مطوع في خير نطلب منه دعاء، ما كنا نتوقع أن بعضهم صورة صالح لكن يحمل قلب كقلوب الذئاب، نعم يتمنى سفك الدم وتكفير يعني قادته والعلماء والناس. ولذلك قال بعض الكتب اللي كانوا يأخذون منها الأفكار هذه التي سنذكرها في هذه الليلة، كتاب سيد قطب، قال لقد ارتدت البشرية اليوم، وهذه المآذن مثل مآذنة مسجدكم هذا مثلا ومآذن كل الأرض حتى مسجدنا الحرمين حرم المكي وهذا هي معابد جاهلية. لا تصدقون دول يجون يصدقون المسلمين، ترى هذول وثنيين، وهذه علامات المناير في مساجدهم الوثنية اللي يمارسونها. نعوذ بالله، ارتدت البشرية، هذا يسموه تكفير بالكوم. فرد عليه علماؤنا قال هذا حكم بالناس على الردة، ليش؟ الأصل سلامة المسلم الردة، يصلي كيف نتهمه بالكفر ونقول ارتد ويجي يصلي؟ قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فكيف تجي المصلين دول يقول في تشهدهم أشهد أن لا إله إلا الله والإمام يقوله والمؤذن يقوله، يقول ارتدوا وترى مجرد هذه معابد وأثنية، ليش المجازفة هذه؟ وش الفائدة من الكلام هذا؟ هو الأفكار الضالة التي أولا تشبعها هؤلاء ثم أخذوها عنهم من قرأ كتبهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله. فحينئذ سنعرف في هذا المجلس معنى أولا هذا العنوان جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة، فلتعرف على شقي العنوان. أولا ما معنى الأفكار الضالة وكيف نشأت وكيف السبل لكشفها واضمحلالها وزوالها. أقول ثم بعد ذلك جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة، هل هذه الجهود من المملكة وقادتها ونوابها جهود نفعية سياسية بحيث يقاوم الأفكار الضالة من أجل سياسة أو نفوذ أو الاستيلاء على حب قلوب المواطنين ليأخذوا أموالهم أو غير ذلك؟ كلا، إن مقاومة الأفكار الضالة في هذه البلد نابع عن عقيدة درسها قادتنا. لا تظن أن كلام الآن سياسي ونفعي، انتبه الآن. دولتك هذه المملكة العربية السعودية أليست هي الدولة الوحيدة في العالم إلا تدرس في جامعاتها ومعاهدها ومدارسها كتاب التوحيد، العقيدة الوسطية، العقيدة الحموية، كشف الشبهات، وفي مساجدها وفي ندواتها وجوامعها. نحن أعضاء الدعوة تأتينا جداول ينبغي أن تنتهي من كتاب التوحيد مثلا في كذا وكذا زمن، تنتهي من ثلاث أصول في كذا وكذا. من يرسلها؟ نواب قادتنا، نائب قائدنا الملك سلمان وزير الشؤون الإسلامية، وكلاءه المدراء في الفروع يرسلون لنا أعضاء الدعوة أن نبين حقيقة التوحيد للناس وننكر الشرك في المنابر وفي المحاضرات وما يسمى بالندوات. فحينئذ لو كانت الدولة تشتري النفعية السياسية على حساب العقيدة، يا ترى إيش فعلت؟ من يقول إيش فعلت؟ صنعت صناعة الإخوان المسلمين بالفكرة الضالة كما سيأتي شرحها، حيث أن حسن البنا قال في فكرته الضالة، قال جماعتنا صوفية سلفية، في سياسة أعظم من هذا؟ وبالتالي يقول أريد أن نكتل أكبر عهد، لو قلت سلفية فقط وأنكرت الشرك ما يجيني غير السلفيين هم قليل، لا أنا أحتاج كتل من الناس، أحتاج الصوفي، أحتاج القديهني، أحتاج الرافضي، أحتاج السلفي. فلا بد من التلون ولا بد من ترك الإنكار على هذه الجماعات ليكثر الصف. ولذلك عبر سلمان العودة وهو من كبار المستفيدين من حسن البنا ويوسف القرضاوي، من كبار الإخوان في هذا العصر، قال حقيقة دعوتنا نريد بها وحدة الصف بغض النظر عن وحدة الكلمة. يعني فلان يقول أنا مسلم لكن يدعو الأولياء، مو بلازم تصير كلمتنا مع واحدة ندعو إلا الله، المهم مسلم. لا شك أن هذا الكلام خطير لأنه يهدم إيش؟ الولاء والبراء. ألم ترى ما قاله إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال لقومه؟ إن إيش؟ براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هي تعال لشخص صاحب سنة دخل مركز إخوان المسلمين وشاف جالس القاضيان يشرب الشاي ويضاحك الصوفي والماتردي والجهمي، لا إله إلا الله، ومن يسب الصحابة. فقام واحد غيور فيه مزعج من غيره، قال يا جماعة لابد من كلمة سواء، لابد من التوحيد. إبراهيم يقول إن براء نتبرأ من يشرك ولا نعتقد مسلم إلا الشخص الموحد لله. ليش؟ لرجمه الإخوان وفصلوه ومنعوه، قال أنت روج فكر حين يمنعنا من التكتل. يا أخي في ناس كثر يطوفون حول حسين 2 مليون، وين نوديهم دول؟ ويطوفون في الهند يحضرون المساجد مع عقائد الأشاعرة ولا عقائد المعتزلة، يحضرون بال30 و50 مليون، وين نوديهم؟ فلا بد كلهم نحطهم تحت مظلة الإسلام ونذيب اللي يسمونها الولاء والبراء. أليس هذه السياسة؟ إلى الآن تسطع المملكة العربية السعودية وتفخر بتدريس عقيدة السلف، وقد تعلمنا بفضل الله ثم بفضلهم أنا وأنت في مدارسهم منذ أن أسس الملك عبد العزيز بداية التعليم في الابتدائي. وذلك القدماء مرة مثل جد الوالدة ومثل تجدهم عندهم فقط سادس ابتدائي أو ثالث متوسط، بعد ما جاءت يعني الجامعات وما جاءت. نعم، لكن مع المتوفر عندهم ابتدائية والمتوسط أو المعاهد بعد الابتدائي
ويصبح الرجل مدرس في الابتدائي يصبح مدرس. هذا الموجود. مع توفر هذه القلة في التعليم اللي يصرون ولاة الأمر إدخال منهج التوحيد وإنكار الشرك، وهم يعلمون أن العالم كله سيصادمهم وربما قطع العلاقة معه، لم يلتفت، تركوا شيء لله فعوضهم الله خير منه. فجر نبيع الذهب الأسود حتى صار العالم كله يمد يده إلينا ونحن والله لا نمد يدنا لأحد. هذه عزة سببها قرار في نظام الحكم، في نظام الحكم تقوية جيش القوات المسلحة سواء كانت بحرية سواء كانت جوية، دفاع جوي، مشاة إلى آخره، لصيانة العقيدة. فصانوها بالقوة والبنان وصانوها بالأدلة والبرهان. القوة والبنان كما رأيت مؤخرا صاحب السمو الملكي ولي العهد ألم يسار كلام الشيخ بن باز والله على ما أقول شهيد سلوبين، هذا كلام الشيخ بن باز والله على ما أقول شهيد، وموجود خطابه ومطبوع بختمه وموجود في الانترنت بكثرة. وجهه للقادة لوزير الداخلية بعد ما درس العلماء أشرتهم، قال ليتوقف، وشعر العلماء أن فيه نفس الخوارج داخل أثناء المحاضرة من استفزاز الناس على ولاتهم. غضب الشيخ بن باز قال هذولا تركناهم تكون مذابح في الشوارع، والناس القدوم وظائفهم ودينهم ودنياهم، تتعطل الجمعة ويتعطل. فأنقذ الشيخ الموقف بعد الدراسة لأشرط مثل هؤلاء، هذا مثال فقط من أفكار الضالة وهي إثارة الناس على أمرهم للإصلاح، فكرة ضالة هذه كما سيأتي. فقال يتوقف كلا من سفر الحوالي وسلم العودة عن أسلوبهم هذا في محاضراتهم ودروسهم من إثارة الناس على أمرهم وحكوماتهم، أو سنمنعهم من محاضراتهم وندواتهم. لم يستجيبوا. فحينئذ قرأ مثل هذا صاحب السمو الملكي وبعثر الأوراق القديمة طلعها كلها ودرس، فقرر يجمع هؤلاء كلهم في معزل عن المجتمع كما قال الشيخ بن باز، أو لنوقفنهم حتى لا يتضرر المسلمون أو الناس بدعوتهم يعني الخارجية التي تستفز ناس عولاتهم بالتركيز على ما يسمون المعاصي ونحو ذلك من غير طاعة الرسول في النصح سرا، وحينئذ يحصل في هذا البلد ما لا تحمد عقبة. فالشيخ كان خطابه خطاب أمان والعلماء أمان، حيث توفوا آخر الزمان يأتي الناس ما يعدون من زلازل من هذا الخطاب، خطاب أمان للناس، رحمة الله على الشيخ بن باز. فقط هذه مقدمة يسيرة نبين فيها هذا المعنى، وأن الدولة حينئذ لما حاربت هذه الأفكار الضالة ومنعت أحد المتصوف الغلاة من أن يبنوا في مساجد المسلمين اللي يسمونها أضرحة، منعتهم، منعت الشرك، نعم. وحول المسجد النبوي حول قبر الرسول وناس وظفتهم بالهيئة في نفس المسجد يمنعون مظاهر الشرك، فإذا شاف واحد يتمسح ابعد حاج، ليش؟ مع أنه يخالف السياسة، لأن تركه وما يشتهي السياسة عظيمة في نظر الساسة، لكن مع ذلك ما يخلون أحد يتمسح ويسجد لقبر الرسول، يمنعونه. طيب ليش يوظفون هؤلاء؟ ليش وظفوا علماء الناس كلهم يرجعون إليهم الفتوى؟ فالإخوان صاروا يأخذون من فتاوى الحيض والنفاس ويتركون فتاوى المنهج والعقيدة. نعم، يقول خذوها منا نحن هؤلاء عملاء سلطان. عامل سلطان كيف تسأله في الحيض والنفاس؟ بدل مخاين عندك كيف تأخذ علمك من خاين؟ كيف تقسم علمك؟ كيف تفرق في دين الله؟ شيء تأخذه من العالم وشيء ما تأخذه. إذا ثبت أنه عندك خاين عميل للعلم للولاة الأمر وأنه متى ما أمره يوقع يوقع، إذا خاين صحيح، فكيف تأخذ منه دينك؟ كلما ذهبت أنت والزوجة عمرة، هل في طواف ودعوة؟ لا، خلنا نشوف إيش يقول ابن عثيمين، خلنا نشوف إيش يقول ابن باز. طب ليش أخذت هذا وتركت فتاواهم في كيفية معاملة الحاكم على سنة صحيحة ولو جاء وكان من فجار، مثل ما رواه كما يقول الشيخ بن باز، مثل ما رواه مسلم في صحيح: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا معصية الله، هذا حديث أبو الحارث، حديث عوف بن الحارث قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون، لكن لا تنزعوا يد من طاعته. هو نشؤون علماءنا هذا، رأينا معصية كرهنا، نصحنا سرا ودعونا لهم. قال ابن عبد البر: ولي الأمر إذا ما استطعت أن تنصح. فالفكرة الصحيحة أو الكلام أو الاعتقاد والمنهج الصحيح أن تصبر وتدعو له. أما هؤلاء فقالوا: إذا ما استطعنا أن ننصح فلنعلن النصح له وننزع يد من طاعته ونهيج الناس المجاز الخاصة عليه، مستغلين شيء من التقصير الذي قد يشتهي فيه للأمر أو لا يعصم منه إنسان. فحينئذ أذكر لك مقالة للملك عبد العزيز تدل أن صيانتهم للتوحيد ومحاربتهم للأفكار الضالة ليس نابع من إرادة نفوذ أو سياسة أبدا. قال الملك عبد العزيز: ولما تبنينا التوحيد صدعنا يعني به ونشرناه في المعاهد والمدارس، وله خطاب عظيم في مكة يأمر فيه بإقامة التوحيد الإلهية وتجريد اتباع للرسول وإنكار الشرك غير ذلك، خطاب قرأته بكامل في خطبة الجمعة قبل 3 جمعة، أنا بنفسي خطيب جمعة قرأته في مسجد، ومسجد يعي 3000 مصلي وزيادة بالشوارع الحمد لله. فقرأت عليهم خطاب الملك عبد العزيز المؤسس ينكر الشرك ينكر، فقال: تبنينا هذه الدعوة توحيد لا نريد نفعية، نريد بها رضا رب البرية، ما نريد، أعطاه الله على قد نيته نرجو ذلك، أعطاه على قد إخلاصه وفطرته سبحان الله. قال: ما أريد بها نفوذ دعوة التوحيد أصلا، لو يريد بالله عليك نفوذ في العالم يختار دعوة يعني التوحيد الملك عبد العزيز وابنائه اللي قاموا بنفس الدعوة، ولا يختار دعوة الإخوان المسلمين السياسية؟ أشكر الإخوان المسلمين، نعم، لأن الناس ما يحبون اقتصادهم، من فيه مثل يحقق العقيدة مثل المملكة، ولا تعرف هذا أنت جيدا. فحينئذ لو أراد إرضاء العالم للنفوذ في العالم كله لاختار المنهج الهلامي معكم كلكم، مثل لما أخذ أحد كبار الإخوان المسلمين القادة اللي نظروا ونظروا حتى استطاع الاستيلاء على الحكم في مصر، مرسي، لما أخذ زمام الحكم هل صرح ما صرح به الملك عبد العزيز في خطابه في مكة من إنكار الشرك ورفع راية التوحيد؟ خطابه معروف، لا، كان خطابه الهلامية المعروف بها الإخوان المسلمين، تجميع الجميع حتى النصارى. فقال في خطابه مرسي: ليس بيننا وبين النصارى خلاف العقيدة، نعوذ بالله، والله يتقشعر الله، يتقشعر البدن مجرد نطق هذا. النصارى اللي يقولون أن الله له ولد، شتمني ابن آدم وأنه لا يشتمني، ادعى أن لي ولد، لا الله. قال: ليس بيننا بين خلاف إلا خلاف ديناميكي. شفت الفرق بين كلام من كذا عزيز والقائد الكبير الإخوان المسلمين لما أخذ الدولة يقول خلاف بينه وبين إيش؟ النصارى خلاف ديناميكي، مع النصارى يقولون إن الله هو المسيح، ديناميكي، لقد كفر الذين قالوا إن الله، أليس هذا فكرة ضالة ولا لا؟ نعم. إذا لما نتكلم في جهود المملكة العربية السعودية مع فكرة ضالة فلا بد أن نعرف أنهم حاربوها هذه الأفكار الضالة، حربهم نابع عن عقيدة تعلموها وعن علم. فالملك عبد العزيز الله يرحمه مؤسس في القصر كما يعرف أبناؤه الملك سلمان والملك فيصل والملك، لو سألتهم كان يجمعهم ويأتي بأحد المشايخ له قدرة وعلم ويتحلقون ويقرأ عليهم من كتب التفسير والعقيدة، نعم، ولذلك توارثوا الاعتزاز بالعقيدة. وتدريسها في الجامعات من هذاك الأب المبارك الله يرحمه ويجزاه خير عن أمة محمد، وعن هذا الذي قام به الملك عبد العزيز العالم كله حولنا ممن اختار الدعوة المباركة اقتدى بنا. فكان هذا الرجل له فضل بعد فضل الله ثم فضل الشيخ محمد الوهاب الذي أسس دعوة التوحيد، فوضع يده بالعلم مع السيف مع محمد بن سعود الإمام، فكان على وفق ما أراد الرحمن من قوله في عن لوط إيش قال؟ أو آوي إلى ركن شديد، لما جاء الضيف يهرعون يريدون أضياف لوط ضاق بهم ذرعا وانحرج لوط جدا إذ أنهم يريدونهم للفاحشة. هنا لوط عنده علم إنه هذا منكر وفاحشة، لكن تمنى لوط أن يكون إيش؟ إيه يأوي ركن شديد يردع هؤلاء السيف. وهذا الذي أقر عين من؟ محمد الوهاب سيف آل سعود، عندما هو بث العلم وعدهم بالنصر والرزق الحسن يعني والتمكين في الدنيا إنهم نصروا دعوته وقاموا بالواجب، كسروا الأضرحة اللي جابها العثمانيون، أي والله كسروها سيف آل سعود، وطهروا وفضحوا الأتراك بسرقتهم من الحجر النبوي أشياء بالقطار ودوها لتركيا. المهم حينئذ نصرهم الله لإقامتهم التوحيد، قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى الشرط؟ يعبدونني يوحدوني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، فبنوا الأضرحة والمزارات وحموها، لا أنكروا ذلك كله، أولئك لهم الأمن، وعد الله أن يكونوا آمنين في الدنيا مهتدين في الآخرة، فالآمنين مهتدين في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. حينئذ نبدأ بعد هذه المقدمة اليسيرة في صلب الموضوع لندخل فيه، فنقول ما معنى الأفكار الضالة؟ هي البدع المخترعة في الدين، سميت فكرة للمبتدع يفكر برأسه فيستحسن عقيدة أو منهج يصير عليه يقدمه على السنة، ورهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليه. كان يبتدع المبتدع من الخوارج من إخوان أو من السورية أن لن يصلح الحكام ويصلح الناس ويتركوا المنكرات حتى نأخذ بزمام الحكم والرياسة رأسا ثم نصلح بعد ذلك، هذه بدعة في الدعوة. بدأ بإيش الرسول؟ بدأ بإرادة الحكم ولا إصلاح الناس بالتوحيد وتلاوة آيات رب العبيد عليهم؟ بإيش بدأ؟ يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي هذا وظيفة النبي. ذلك رأى من؟ رأى الديلي كما في مسند أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز قال رأيته يتخللها يقول قول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان أحول يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، عياذا بالله كذب الرسول، إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى، يشوش على الرسول، لكن الرسول لا يلتفت إليه، الرسول كمل دعوته لأنه على الحق على التوحيد، فالله ناصر دينه سبحانه وتعالى، فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا معنى الفكرة الضالة، وهو ما يستحسنه العبد من تدين يرى فيه الخير والصلاح ويكون مناهضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقع إذن تحت تحريف البدعة، هي ما استحسن في الدين بالفكرة والعقل، يعني مما ليس له أصل لا في زمن النبي ولا في زمن الصحابة، لا قول ولا فعل ولا إقرار. وقد حذر النبي من أفكار الضالة أو البدعة، فقال في كل خطبة كان يحذر فيقول كل بدعة ضلالة، يعني كل مخترع في الدين وفكرة ضالة، هي فكرة تصير ضالة متى؟ متى ما دام من الرسول ما قالها ستكون بدعة، والبدعة ما تكون إلا ضلالة. قال كل بدعة ضلالة، فالفكرة التي استحسنت بالعقل ولا أصل لها تسمى فكرة ضالة، والمسمى الشرعي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلم يقل النبي أن هناك بدعة حسنة أو فكرة حسنة في الإسلام، ما يمكن إلا يكون لها أصل ودليل شرعي. فما استحدث في الدين مما ليس له أصل يعني في الكتاب ولا السنة وعلم الصحابة فهذا بدعة، وأهل البدع في النار. يعني كثير من الناس يدندنون حول المعاصي الشهواتية، الزنا والاختلاط والأغاني والرقص ما أدري شلون، ويتركون المعاصي الشبهاتية وهي الخروج بالسيف على المسلمين. أيهما أشد، الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك والقتل، تفجير المنشآت بزعم التكفير وتعطيل المصالح في الدنيا والآخرة، هذا وسيلته، وهي إثارة عورة الأمر أعظم من وسيلة الزنا من اختلاط ونحو ذلك. فاشتغلوا بالأدنى وتركوا الأعلى، هذا فقه؟ ها؟ هذا فقه؟ ليس فقه. فكان ينبغي أن يفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يهتم بالمعاصي الشبهاتية أكثر، فكان في كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان في حديث يقول كل ضلالة في النار. وما كان يفعل ذلك إلا خوفا على أمته من ابتداع في الدين والأفكار الضالة التي تخالف السنة لخطرها، كما قال ابن تيمية جاء في بعض الآثار الإلهية أن الشيطان قال أهلكت ابن آدم بإيش؟ بالذنوب، أهلكتهم، هذا يزني وهذا يشرب الخمر وهذا يقطع رحمه وهذا يأكل الربا، نعم، فأهلكوني بإيش؟ بالتوبة والاستغفار. قال لا أحدثن أو لا أبثن فيهم ذنب يصنعونه ولا يستغفرون منه، فبث بينهم البدع والأهواء، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مصلحون، يحسبون أنهم بها صالحون، فصارت أشد. فالجاهل وش يفعل؟ يعكس، وهم يستغلون جهل هؤلاء ويقول انظر المنكر فلاني والمنكر فلاني، ويتركون منكر مشيختهم الذي يؤول إلى الدماء والخروج على المسلمين بالسيف، وهذا أعظم منكر بعد الشرك، نسأل الله العافية. وحينئذ لنذكر نشأة الأفكار الضالة، متى نشأت؟ اعلم علمنا الله وإياك أن الأفكار ضالة متعددة، وهي البدع والأهواء، فمنها بدعة الجهمية وهي فكرة ضالة، أن الله ليس بسميع ولا بصير، سلب الله صفاته، فكرة ضالة مكفرة، في بدعة في فكرة ضالة مبتدعة مفسقة، وفيه مكفرة. المفسقة مثل بدعة الأشاعرة، بدعة تصوف الأفكار، نعم، وبدعة الإخوان المسلمين تجميع الناس للخروج على ولاة أمرهم، هذه مفسقة، على أن بعض العلماء يكفر فيها. الشيخ ابن باز كان يكفر الخوارج، وعلي بن أبي طالب، وقد رجح ابن تيمية عدم تكفيرهم. ليش؟ لأنه كان علي بن أبي طالب يقول رضي الله تعالى عنه كلمة يذكرونها من الكفر فروا، يعني عندهم شبهة منعت تكفيرهم، وهذا صحابي، وقول الصحابة مقدم رضي الله تعالى عنهم، لكنهم يمرقون من الدين. هذا اللي خلاهم بعض العلماء يكفروهم، كما يمرق الإسلام من إيش؟ من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. حينئذ بدأ الشيطان بأعظم محدثة، محدثة من سماه النبي كلب من كلاب النار، من أحدثها. فأول حدث الاعتراض على السنة بالعقل، نعم، والفكر الضال. فكانت فكرة من خرج على الرسول بالفكرة الضالة، وهي الضالة هي ضد الهدى، الضلال هو ضد الهدى. فقسم النبي قسمه، فقام رجل يسمى بإيش؟ الخويصرة، سبحان الله، يعني غائر العينين ناتئ الجبين، قال: لم تعدل يا محمد، فكرة ضالة مبتدعة، تكلم باسم الدين بها، لأنه يريد الدين في زعمه العدل. فيستدل في نفسه مثلا بآية في القرآن، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فأنا غضبا عن لله يا محمد أنكر عليك يا محمد، فأقول: لم تعدل يا محمد. ابن تيمية هنا لاحظ ملحظ الخوارج، أول من أحدث أفكار الضالة ليرجع الناس للشرك بهم الشيطان. الشيطان يأس أن يعطي جزية العرب، لكن التحريش، وأعظم التحريش تحريس الناس على ولاة أمرهم. إذا سفكوا دماء بعضهم، أن هذا العسكري ابن عمك يقول لا إله إلا الله يصلي، وهذا يصلي أيضا إلا تقاتل معه في الشوارع. فإذا سفك بعضهم دم بعض انشغل الناس عن التوحيد وتعلمه، وبالتالي يظهر الشرك. هذا يريد الشيطان، إنساء التوحيد والعلم به. فحينئذ قال ابن تيمية: الخوارج طريقتهم أنهم يضربوا بظاهر القرآن السنة ولا يجمعوا بينها، فيفسروا القرآن بالسنة. فانظر هذا الخارجي، قال: يا رسول، يا محمد، ترى قسمتك يوم أنك تعطي ناس أكثر من الناس تعارض يعني قول الله تعالى في القرآن: إن الله يأمر بالعدل. فكان ينبغي تعطيهم بالسوية. شوف الجاهل هذا. طيب الرسول لما نعطى هذول أكثر من هذا، هو مراد القرآن ولا لا؟ القرآن لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ظلم المرأة ولا؟ الله حليم حكيم. قال الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ حليم حكيم. فشوف الرجل هو اللي في البيت ينفق ويراجع، والمرأة ليست مثلها، ليست الذكر كالأنثى، فأعطي الذكر بحظ الأنثيين. أفرض ما عرفنا الحكمة هذه، سلمنا تسليما. قال الله تعالى في كتابه: فما ربك لا إيش؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن تيمية: كان في الشأن عند هذا المارق لردع الرسول وكفر، لا شك كفر، كفر أكبر، لكن النبي المصلحة ما قتله، درء المفسدة ما قتله، ولو كان اتهم النبي بأنه ظالم، أعوذ بالله، وسط بينه وبين الله، قال: لم تعدل يا محمد. قال فضرب بظاهر القرآن السنة، فقال الله تعالى في كتابه: إن الله يأمر بالعدل، وكان مقتضى العدل يا محمد أن تعطي هؤلاء مثل هؤلاء. فماذا تقول أيها الخارجي في آية وأنت تحتج بالقرآن على السنة للذكر مثل الأنثيين؟ لن يجيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت يا صاحب الفكرة الضالة، يا مبتدع أو يا مرتد بهذه الفكرة الضالة. كانت بدعته مكفرة لا شك، وفكرته ضالة مكفرة ليست مفسقة، لأنه رد على الرسول. فقال له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ فقام عمر يريد أن يقتله، فعلم نبي الأمة أن من دون إذن ولي الأمر لا تضع يدك في نحر أحد تقتله ولو لأجل الدين. نعم، وذلك أنكر أهل العلم على هذا القرن لما قال إذا رأيت أحد في السوق سب الله خذ خنجر وطعنه، خطأ، لابد يرفع أمره. ليش؟ للأمر أنه عنده السيف، فخطأ أن طعن الناس من غير ما ترجع إلى القضاء، تكون مذابح. كل واحد يقول ليش تقتل هذا؟ قال يا أخي في لحظة غضب قالها، ويقتلون الناس. لكن ولي الأمر يحكم إيش؟ أي. فالنبي هنا استأذنه عمر ولم يهجم على الرجل يقتله، قال دعني يا رسول الله، لأنه يعرف السيف كيد السلطان، النبي مثل السلطان، فقال دعني يا رسول الله أقتله. فقال دعه، فإنه سيخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يعني ما يفهمونه، إلى أن قال يقتلون أهل الإسلام ويضرون أهل الأوثان. وفعل الآن ولا صاروخ واحد من هذا الدواعش وامثالهم من الإخوان والسورية يوجهون على تل أبيب، ولا التفجيرات تحدث داخل بلد التوحيد. وين تل أبيب؟ وين مرات بدأوا فيها، فجروا اللي هو يسمى المحية أو منتجع الأمريكان أو استراحة لهم أو مساكن. فابن عثيمين علق قال انتظروهم بتردد الخوارج، سيبدأون بالإمريكان وسيعودون الكرة مرة بعد مرة على أهل الإسلام. وفعلا كلام صحيح، الشيخ ابن عثيمين خلوها طعم فقط عشان يقولون إيش، كما يقول الحوثية، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، وما تعرف يعني. مهم، فحينئذ المسلم أن يدرس الشريعة دراسة صحيحة، ويقول كما قال ابن تيمية السنة مفسر القرآن. فكان ينبل هذا الخارجي بدل أن يظلم نفسه ويكفر فيتهم النبي بالخيانة والظلم وترك العدل، أن يعتقد تمام العدل ما فعله النبي لأن يوحى له من الله، كما قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي كما قال إمام أحمد كلام مفسر القرآن. وسبحان الله، بدأت الفكرة الضالة في الخوارج في عهد علي بن أبي طالب، والبغاة في عهد عثمان، كلاهما فكرة ضالة. أما الفرق بين البغاة والخوارج، فالبغاة يعني كما ذكر الحنابلة يخرجون تأويل يرونه سائق، أن ولي أمر ما يعطينا رواتب زينة، ظلمنا والله أمر بالعدل، فلا بد أن نرجع عند حده ونخرج عليه، هذا منهم البغاة. فلم يذكروا أن كفروا عثمان، في عهد عثمان كفروا؟ لا، لكن وصفوه بالظلم، وأنه يقرب وليد بني عمومته يترك إيش الناس بغير وظائف، فهاجوا على عثمان وقتلوه في قصره وهو يقرأ قرآن رضي الله عن عثمان، ولم يرقى السيف بعد حتى الآن. والباب منه كان عمر، كان في صحيح البخاري حذيفة، أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ قال فتنة الرجل حذيفة، قال فتنة الرجل في أهله وجاره يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. قال لا، أريد الفتنة التي تموج لها، تموج مثل موج البحر. قال دونها باب يعني رمين. قال يكسر ولا يفتح؟ قال يكسر. قال إذا كسر فأن له أن يفتح، وكان عمر بقتله كسر الباب، وانفتحت بعده الفتن على المصراعية في الإسلام، وكان مقتل عثمان. أما الخوارج فهم الذين يخرجون لتكفير الإمام، نعم، كما روى ذلك من أبو داود في سننه بإسناد حسن. قال ابن عباس لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب اذهب فناظر هؤلاء، اسمع نص الرواية. قال لما ظهرت الحرورية هم الخوارج. ليه سموا حرورية؟ لأنه لما سمعوا علي يتكلم في مسألة التحكيم ساءوا الظن فيه، قال يحكم آراء الرجال، كافر علي، فهيا نخرج من هذه البلد الظالم أهلها. فخرجوا زرافات إلى المكان في الكوفة اسمه حرورة، فاستقروا فيه، فسمي حرورية نسبة لما نزلوا إليه. فقال علي لما ظهرت الحرورية قال لي ابن عباس يقول، قال لي علي اذهب نظر هؤلاء، انظر، سماه ابن عباس حرورية. واليوم يخرج بعض الناس يقولون عن أهل الحديث اللي ينصحون، كما كان الإمام أحمد ينصح وابن عباس ينصح، فيقول أنتم تصنفون الناس، نعم أنتم ظلمة. يا أخي اذكر الخير، الشر عنده والخير. هل عمر، هل ابن عباس قال ظهرت الحرورية قال فيهم خير وفيهم كذا؟ ولنفر منهم بهذه التسمية، نفر منهم لأن هذا هو العدل معه في البدعة كما قال شيخ البوزان، التنفير منهم، أنك إذا ذكرت محاسنهم ضاع التنفير منهم وقلت كغيرهم ومشيت معهم. فالسلف كانوا يرون العدل مع البدع التنفير منهم لأن معصيتهم ملتبسة وليس كأهل الفجور واليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح، والذين قالوا عزير بن الله كاليهود والله فقير ونحن أغنياء. لذلك قال كان بعض السلف يقول أنا أعود يهودي مريض كما عاد النبي يهودي غلام، ولا أعود مبتدع حتى لا يلبس علي في القدر وغيره وهو مريض، فأرجع من زيارة المريض وأنا في قلبي شيء على القدر أو على دين الله سبحانه وتعالى. فحينئذ أراد الشيطان أن يفتح باب البدع على مصراعيه والشرك بإثارة المحكوم على الحاكم. فبدأ في عهد عثمان، ثم كان المنكر الذي في عهد علي أشد. من يقول ليش المنكر الذي عهد علي أشد من عثمان؟ لأنهم قتلوا الاثنين، قتلوا علي وقتلوا من؟ عثمان. كلاهما إما، كلاهما إما. ما أشوف تأويل القرآن على غير مراد، هذا في عهد من؟ علي. كفروا. طيب إذن كان خروجهم في عهد عثمان لدنيا، ماذا يريدون؟ إيه يقول وظائف ومدري شلون وكذا، وقتل عثمان. أما هؤلاء كانت معصيتهم شبهتي أن علي كافر ولا بد يقاتل كما يقاتل الكفار، فيوم أشنع الأول والثاني، الثاني. ذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار. قال أبو أمامة لما رأى رؤوس الخوارج عند درج مسجد دمشق نظر إليهم ونظر نظر في السماء وصار يبكي شفقة يعني. قال كلاب النار، لكن قال الحق انهم كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. وذكر عن النبي قال لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني استأصلهم لنا مثل السرطان. وانا جربت ناقشت مثل هذه الفئه من الخوارج، والله الرجل منهم كان ألد خصم منتهي، ما يسمع لك كلمه واحده بالحق، لا اريكم الا ما ارى. حتى قال لي احد كبار الخوارج الحمد لله اوقفوا، تم التبليغ عنهم وأخذتهم السلطات الحمد لله. كان يقول لي ترى شوف، ترى ابن عباس رجل، وترى حنا رجال نعقول سبحان الله. الخارجي نفسه كان يقول لي كذا، والله ما يقولها اي نعم والله في العصر قبل سنين 25 سنة. شوف لو جينا الخارجي هذا، طبعا تم القبض عليه الحمد لله، لو جينا الخارج هذا قلنا له بنتك الآن اللي بتسوي عملية قلب ترى بيسوي لها يا شوف لابس بارط فلان، لكنه ترى سباك، شوف من شوف الطلبة جايبة معاه ولا أشياء إيش، يقول مو بدكتور والله ما يحط يده على بنتي. فإذا قلت له ترى سباك له عقل، والطبيب طبيب القلب له عقل برضه يسمع، ها يقول أنا سباك وأنا دكتور. كذلك ابن عباس تبي توازيه مثل عقلك، رجل حبر الأمة النبي شاهد له، تبي تخليه مثل عقلك وقول ابن عباس رجل وحنا إيش رجال. شوف التافه ولا ابن عباس رجل وحنا رجال. نسأل الله العافية التعالوا بالمصيبة، هو المصيبة الذي جعلت الخوارج يفسر القرآن بآرائهم ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ولا يأخذ عن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. فلو كانوا يريدون الحق لأخذوا العلم في التكفير عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وهم معاصرون لهم، لكنهم انحشروا في استراحتهم في المدينة أولا، ثم قالوا لبعض أخذوا العلم من بعض، قال شوف علي حكم الرجال. ماذا قال الله تعالى؟ ومن لم يحكم أنزل الله أولئك إيش هم الكافرون. إذن علي كافر يا الله، فسر سرت ما شاء الله. وين كلام عباس كفر دون كفر حتى يجحد؟ ما أخذت عن علماء الصحابة. ذلك علي بن أبي طالب الله يرضى عنه قال يا ابن عباس، قال إذا جاءك هؤلاء، نعم إذا ذهبت لهؤلاء فنظر، اذهب لهؤلاء فنظرهم. ليش ابن عباس راح لين استراحتهم ونظرهم؟ ليش ما خلاهم لين يجي درسه؟
ويناظرهم؟
أصلا ما يحضرون، منفرين من علي بن عباس أنهم كفرة، فهم؟ فما يحضرون. فاحتاج علي أن يرسل ابن عباس، يرسلهم لاستراحتهم هناك. فجاء ابن عباس في أحسن حلله، لابس أحسن حلله، وقال لا تنظروا، ترى هذا من قريش، هذا فيه الخوارج يطعنون غير مطعن. وش يعني من قريش؟ قال معروفين ترى، قوم خصمون مجادلين أهل قريش. قريش فيهم النبوة محمد بن، قال لي إمامة في قريش، فهم تطعنون بعقولكم؟ والنصوص زكت قريش، حتى الإمام كان يقدم غلمان قريشيين أمامه، الإمامة في قريش، سبحانك يا رب. وهذا يقول ترى ابن عباس من قريش، تراهم مجادلين. وهكذا الجاهل ينفض من مناقشة العالم بقوله مجادل، الشيخ مجادل، أنت المجادل، واضح؟ طيب، فألزمهم ورجع منهم نحو 4,000، وقيل 17 و16,000 رجعوا. إذا ما كان سبب هلاكهم وما كان سبب فكارهم الضالة أي الجهل بكتاب الله والاتباع الهوى وترك اتباع منهج السلف، كما قال الألباني رحمه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا منبع الأفكار الضالة، وشو؟ الهوى وترك اتباع السلف والبدع يعني. فقال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو سبب الافتراق إلى الأفكار الضالة، وهو كما تفضلتم جزاكم الله خير، الجهل بدين السلف والعلم الصحيح المحقق والنقل المصدق واتباع التحسينات العقلية والأفكار الضالة التي ترجع إلى الأهواء لا إلى السنة النبوية ولا عمل الصحابة رضوان الله عليهم ولا قواعد الإسلام الصحيحة. وحين أن افترقت هذه الأفكار الضالة لعدة فرق بلغ 73 كلها في النار إلا واحدة. طيب، نحن الآن نختم محاضرتنا هذه بأخذ فرقة واحدة، والفرق الضالة والأفكار كثيرة، من الأشاعر الذين حرفوا كلام الله، ينزل ربنا يقول النبي، يقول تنزل رحمة، ويقول ينزل جزوج الله بجلاله، والصوفية اللي أخذ دينه من وين؟ من الرؤى المنامية، الله الله إلى آخره، أفكار ضالة كثير. لكن نختم محاضرتنا بالتركيز على فرقة واحدة هي أمة الضلال، وهي منشأ حصول الافتراق في الدين، الخوارج. ليش؟ الخوارج لم يطيعوا الشيطان اللي حرش في زيف العرب لما يأس الشيطان يعبد، ولكن التحريش، التحريش هذا يقول ليش؟ إلى إحداث مظاهرات على ولي الأمر والثارة والدماء تكون. حينئذ علماء التوحيد، سيأتيك المسجد يشرح العقيدة الوسطية كتاب التوحيد مع الأيام كما هم في مخيمات تركية. نعم، شفت أسرة من 10 مثلا أو 7، 4 منهم 6 شهور في داخل خيمة، الشهور الثاني خارج الخيمة يصيروا داخل خيمة، الثاني في العراء في المطر. وين يجيهم عالم ذول يعلمهم التوحيد؟ إذا ما قالهم إلا إيش؟ تنسخ العلم كما حدث في قوم منهم والشرك، وهذا يريده الشيطان بالإثارة. فلنأخذ الآن فكرة ضالة، نعم، ونبين كيف انتشرت هذه الفكرة الضالة وهي البدعة الكبرى، بدعة الخوارج كلاب النار. انتبه الآن، صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، هو حفيد الإمام مجدد محمد الوهاب، تكلم بكلمة ضافية نافعة مختصرة. قال: كنا نذكر يعني عن آباءنا وآباء آباءنا، ومن عاش وعمره الآن 86 يدرك هذا، لأن الشيخ الألباني كان يقول عمر الإخوان المسلمين 70 سنة في حياته، توفي الآن من قبل كم؟ 20، يعني الآن 90 سنة طيب من نشأتهم. قال معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، قال: كنا في قبل يعني 90 أو 80، قبل دخول الجماعات هذه المسلحة السياسية كالإخوان والسورية دواعش ونحوها، على قلب واحد يجينا الإمام يقرأنا في التراويح، إن بعضنا يبكي بعد الصلاة، يقرأنا من كتب نافعة الإمام، حديثين حديث ويتزاور الجيران، هذا قلبه على صاحبه وهذا يفزع له إذا وقع له حادث أو شيء، يعني قلوبنا على بعض. ولا قال الوزير ترى سمعناه من أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا، تذكرون لما يقول القلوب كانت بيضة صافية والحياة حلوة، سمعتوا هذه العبارات؟ هذه كلمة الوزير. فكانت قلوب الناس على بعض، محبين لبعض، تذكرون هذا ويذكرون أجدادنا هذا. قال فدخلت هذه الجماعات المسلحة بالأفكار الضالة فرقتنا، فجعلت المؤذن يحقد حتى على من المسجد، والمصلون بعضهم يحقدون على بعض، هذا من الإخوان، هذا من التبليغ إلى آخره. قال إمام أحمد وهم مختلفون يعني فيما بينهم متفقون على مخالفة أهل السنن، فهم ليسوا على قلب سواء والله، لا يزالون مختلفين، لكن في أمر اجتماع أهل السنة ليرد عليهم متفقين على التنفير منهم، يحطون يدهم يد بعض سواء تبليغي إخواني سروري إلى آخره. فحينئذ قرر يعني بدايتهم تاريخهم، قرر حسن البنا إدخال الفكرة الضالة هذه وفكرة إخوان المسلمين نتعاون فيه اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه، قرر إدخالها إلى المملكة العربية السعودية. كيف؟ فتح مكتب هنا في مكة، كان ذاك إلى ذاك الوقت والناس قلب على قلب بعض، محبين لبعض كما تعلمون ما يحكيه أجدادنا الله يرحمهم ويمد في عمر باقي منهم. فدخل حسن بن الطربوشة الأحمر وفيه اثنين من ملوك المملكة جالسين مع أبيهم الملك عبد العزيز في الصالون، فدخلوا، فدخل حسن البنا قال جلالة الملك عاوزين نفتح مكتب لإخوان المسلمين. الملك عبد العزيز كان صاحب فراسة قوية، من قرأ التاريخ عرف أنه رجل فذ نادر، أندر من النادر في الذكاء، أن تجد يعني قلة ما تجد مثله. فتفرس وصاحب فراسة نظر في وجه حسن البنا قال أنت الرجل صاحب فتنة، أخرجه وطرده من المكان. استنى حسن البنا ولماذا بعثه إلى السعودية وإلى مكة خاصة؟ هذا يلتقي مع تاريخ للشيطان مع الحجاز، إن خاصة الحجاز، إن الشيطان إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جوهرها، مكة والمدينة هدف الشيطان تعرفون ولا؟ وذلك عمرو الحي زين له الشيطان وين يدخل الأصنام؟ مكة صحيح. والأتراك لما دخلوا القباب وين حطوها؟ في البقيع، قباب وأضرحة، عثمانيين ومشركون كان. طيب والآن يقول الحكم العثماني ونريد الحكم العثماني ويصير ملك سلماني بايع العثمانيين، جهل سبحان الله، قتلوا أهل الدرعية وعلماء الدرعية العثمانيون اللي يسمون الأتراك العثمانيين تعرفونه. طيب والآن يأتيك الخبر، استنى الشيطان بحسن البنا فمنع الملك عبد العزيز من الدخول باسم المكتب، ولا زال الناس على قلب واحد. حصل خلاف في المملكة العربية، هذا سبب وجود الأفكار الضالة وخاصة فكرة إيش؟ فكرة الإخوان المسلمين. استنى بهم الشيطان واستنى حتى حصل خلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر. ذاك الوقت كان حاكمهم من هو؟ جابر عبد الناصر صحيح. فكان يتكلم بلسان لاذع المملكة، بنو المملكة إلى الآن كأنهم خلقوا للملك ملوك، كان وقت الملك فيصل، يقول ترك الفيصل صاحب سمو الملك اللي هو رئيس الاستخبارات، كان أبوي الملك فيصل في الصالة يسمع السب جمع عبد الناصر، هل نسمع في الراديو كل رزانة يتعامل مع موقف، كل دراسة يتعامل مع الموقف. فقال إخوانه كانوا يخططون للخروج على عبد الناصر، والمملكة حتى مع عدائها ما تحب الخروج، لكن ما كانوا يعرفون أن فيصل أنهم يخرجون. كتبوا الملك فيصل قادة الإخوان أن خلصنا أيها الملك العادل من حبال المشانك، يعني نحن تحت بعد الله عتبة بابك، آمنا. استجاب الملك فيصل فأدخلهم كما ذكر أمير نايف من قبل قصتهم بتقرير معروف، فأدخلهم أساتذة جامعات، أدخلهم أطباء، أدخلهم أعطاهم مناصب، وكان فعلا وقتها في نوع حاجة إلى بعض دراساتهم، فاستغلوا ذلك وظفوا في الجامعات وكان من خلال الجامعات يحيلون، هذا سبب انتشار أفكار الضالة، يحيلون مذكرات من سيد قطب، محمد قطب، عبد الأعلى المودودي. فصار الطلبة في الجامعة يحسبون أنها حركة إصلاحية مساكين. وأنا شهدت هذا ورفعت لسيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة خالد الفيصل شفاه الله وحفظه من كل سوء، فرفعت تقرير عن بعض المناهج في جامعة الملك عبد العزيز قبل سنين تدرس أن حركة حسن البنا حركة إصلاحية، وحاطينها بجانب دعوة الشيخ محمد الوهاب. تلبيس ولا هذا؟ والله تلبيس، بلع كثير من الطلب ذلك، وأن حركة حسن البنا إصلاحية. وقالوا إذن من الإصلاح اللي أشاد به الملك عبد بن باز عن دعوة الحسن محمد الوهاب هي نفس حسن البنا، لكن كل واحد بطريقته. أنا تعجبني طريقة حسن البنا لأن فيها مواجهة وفيها افتتن الشباب دائما بإيش؟ إيه الحماس والجوالة، ما الجوالة في الجامعات، فافتتن بطريقة حسن البنا إن حركة إصلاحية حطوها جنب الجامعات، وهذه جامعة معتمدة. إلى أن ظفرنا ورفعنا بقادتنا بهذا وبدلها بكتب الشيخ عبد الوهاب. لكن الفترة تلك صنعت أفكار ضالة، فصاروا ينتهجون منهج الإخوان، سيما والدكاترة ذاك الوقت شربوا منهج الإخوان بلقائهم معهم زملاء في الجامعة. فمن كان سعوديا يعني من الجنسية هذه تأثر بهذا الوافد، وصار يتلقى منه الأفكار كما حصل لسفر الحواري وسلمان العودة وناصر العمر لما تلقوا من محمد السرور الذي دخل عنده مدرس حساب، لكن لعذابه في لسانه وبيانه افتتن به هذول الدكاترة فصاروا ينتهجون منهجه. فصار سفر الحوالي يدرس العقيدة الطحاوية عندنا بجدة هنا في مسجد قال من متعب 20 سنة، لكن في آخر الدرس إثارة إثارة إثارة، يقول بس شوف العلنية وين ولي الأمر عنها، يختلطون كريسمس عندهم روح أنكر عليهم، ويصار يثير الشباب. حتى واحد من اللي يحضرون عنده كان والله يخبرني قال لما أطلع من درس سفر في عقيدة الطحاوية قال والله أشوف رجل شرطة والله وده فجره الأسلوب اللي قال عن الشيخ بن باز توقفوا ولا نمنعكم. شوف هذا واحد بسند عالي أقسم بالله. أي وكان هنا كما تفضل أخونا وأنا حضرت وكنت والله ما استفيد حقيقة كثير. كنت أذكر الآخر اللي قال ذكر حسن أيوب كبار الإخوان يعيب الصوفية لأن الدولة هنا إيش تكره الصوفية لأنه مبتدعة، فيقول ومن خزايا الصوفية الله حي الله حي، فتمر بنت لابسة قصير وجميلة ومشوقة والبنت الحلوة الله حي، هذا كان درسه. فالمقصود أن انتشروا واخترقوا الوزارات واخترقوا اللي يسمون هذه القطاعات مثل التعليم في المدارس ومسمي ما شئت. فصرت كل ما تدخل شؤون دينية أو شيء شوف نفس غريب يعني عسكر ويتعاملوا مع نصوص سيد قطب كنا قرآن نزل نعم. ثم مشوا على هذا فترة والشيخ بن باز طلاب منهم عند الشيخ بن باز عند ابن عثيمين، كان الشيخ بن باز ابن عثيمين يأخذهم على إيش؟ على ظواهرهم. هم يبون شهادة من الشيخ بن باز يسمونها تزكية في آخر مطافهم إنه هذا يصلح الإفتاء حتى يسيطر على الناس بعدها كما فعلوا بعد وفاة ابن عثيمين. قال أنا طالب ابن عثيمين صار يفتي بالدماء. فحينئذ تفطنت لهم الدولة الكريمة في آخر أمرها، ولن سأسبق سأعلم أن هناك جهود قبل صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، جهود مشكورة من لا شك من قادة من الملك عبد الله من الملك فهد، لكن أقواها في عصرنا فاستحكمت القبضة. نعم فقال من هم وش ماضيهم؟ فقيل له فلان وفلان وفلان وش يقولون؟ قلب وكان سريع القراءة من محمد بن سلمان وقرأ مع أن عنده مشاغل كثيرة جدا لتطوير البلد وإصلاحها، لكن هذول بيفسدون عليه يعني كل شيء دين ودنيا. فحينئذ أبعدهم نعم، وبقي بقايا منهم في المنابر وش فعل وزير الشؤون الإسلامية؟ قطفهم من المنابر، وكان في يعني المعطيات حقت صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، أنا عندي عامي يقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يتقدم ولا يتقدم واحد من هؤلاء يحول المنبر لقلعة دموية، ما يهمني حتى لو فضلت المساجد. ولي الأمر قال لي قعد يعني نظف، وبنظف ولا التفت لأحد مهما على منصبه، أنا ماشي ورا ما قال لي ولي الأمر الذي كان مستشار لخالد بن حميد الشريفين وين في الرياض خاص 10 سنين. وفعلا وبعد هذا كله بشرني اليوم أحد المنسوبين للمساجد مثل الإمامكم، يعني بشارة معروفة عندي الحمد لله، وزادها قال الوضع تغير، وإن كانت لهم طاقة كامنة وعندهم تلون كما ذكر. صحيح عندهم تلون، لكن الحمد لله كسرت شوكتهم وتبعثرت أوراقهم، فحينئذ سبل الوجود اللي فعلتها المملكة العربية السعودية ما هي؟ بث العلم النافع وكشف الشبهات التي دخل الخوارج من طريق المحاضرات والندوات، ومن طريق ما أدخلوه الآن في المدارس. بنتي جات أنا أمس تقول لي أبوي حطوا عند المنهج تحذير الإخوان، التحذير من، قلت الله أكبر، هذا من جهود المملكة في مقابلة إيش الخوارج تضع للبنات. كان أول كان يظن حسن البنا لوث أفكار أولادنا، الآن هم دخلوا بهذا الآن، والحمد لله الدولة فطنتهم وضعت إيش أفكار الإخوان الضالة، فنشرت العلم في المدارس، هذا من جهودها، من جهود القبض على رؤوسهم كما هذا صاحب سمو الملك محمد بن سلمان، من جهودهم في المنابر الشخص الوثق فيه صاحب يعني خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبد اللطيف أمر بخطب كثيرة في الإخوان والسورية، هذا من الجهود العظيمة. الرابع حينئذ صرف ميزانية ليست هينة في التوعية في مختلف قطاعات المنطقة، وأنا الحمد لله من شاركت في برامج كثيرة في ذلك، وصرف همة الداعي للتطهير المنبر، وضعوا خطة أن كل داعي يكون له حوالي 10 أو 15 أو 20% من محاضراته أمن فكري، يقصد أمن فكري ذكر شبهات الخارج ورد عليها، هذا يسمونه أمن فكري حتى لا يخرج الناس عملاتهم. وترى مو مستفيد السلطان ولي أمرنا، نحن المستفيدون. تعرفون أننا لو تركناهم، لو تركهم السلطان أول من ينضر من؟ هن. ما قال ابن تيمية لن يبقى الناس تحت ولي أمر فاجر 60 سنة خير من ليلة لولي أمر فيها في كل العراق، رجل ظالم لكن خلت ليلة منه الملك والرأسة، عدوا على السيارات معارض السيارات، وعدوا على النساء باسم التفتيش، ويقعون في أعراض المسلمين، غدت روضة حمار، نسأل الله العافية. فالجهود مشكورة في الحج، كان يكره القذافي والحاكم المطيري والإخوان المسلمين يعني جهود المملكة في بث أعضاء الدعوة وعي الحجاج في التوحيد وعيهم في الذكار المسمومة الضالة، وكان القذافي يكره ذلك، يقول ليش هذول المشايخ يجون يعلمون الناس التوحيد وكذا، شيطان من شيطان الإنس سبحان الله. ومعه حاكم مطير الكبار الإخوان، وقال أنتم إلى الآن ما خرجتوا في السعودية ما سويتوا شيء يا حاكم، ليش ما سويتوا زي تونس إلى آخره. فقال اخلقوا فوضى سموها الفوضى الخلاقة ليخرج الناس حتى لو ما في شيء عندهم راتبهم زينة وأمين، اخلق فوضى قطار المشاعر الغداء معفن كما سمعنا في الحج اللي كان 60,000، قال جابوا لنا غداء معفن قطن وأنا كنت موجود في 60,000، والله كان غداء أفخر منه ما فيه. فالمهم بثوا فيهم الإشاعات خلوهم يكرهوا ولاة أمرهم، كما كان عبد الله بن سبأ نفس السورية هو نفسه، إنه صاروا السوريين شقوا على الإخوان صاروا يظهرون العلم يخرجوا به على ولاة الأمر، قال لهم عبد الله بن سبأ أظهروا الأمر معروفا عن المنكر واخرجوا على ولاة. بعد ذلك سفر في جدة فصار يشرع العقيدة الطحاوية وأثناءها يخرج الناس أولادهم، ومنه سلمان عودة قبل الطور الليبرالي إذا كان يخرجه آخر مرة، فكان يشرح بلغة المرام ويخرج به على ولاية الأمر، ناصر عمر القرآن وعلوم القرآن ويخرج على ولاية الأمر. فصار المنهج السرور الذي بثه فيه محمد السرور من أفكار الضالة أشد من الإخوان اللي يظهرون إيش التهريج واللعب والمكياج للمشايخ، لأن هؤلاء كما قال محمد سورة يتبعكم سافلة، لا يقول على استحلال البلدان، لكن نحن نتعرف على الأمراء والآن باسم العلم كابن باز ثم نخرجهم على قادتهم بذلك. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. وجزاكم الله خير على صبركم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.